بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم ربنا جل وعلا في هذه السورة العظيمة الجامعة التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو أن الناس تدبروا هذه السورة لكفتهم، أي لما فيها من الموعظة ولاشتمالها لخصال الخير التي ينتفع بها هذا الإنسان في هذه الدنيا وهكذا في الدار الآخرة. يقسم ربنا جل وعلا بالعصر، وهو الزمان بما فيه، وهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، لأنه الرب جل وعلا، ولا يجوز لخلقه أن يقسموا إلا به سبحانه وحده. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والله جل وعلا إذا أقسم بشيء من خلقه إنما يقسم سبحانه وتعالى لينبه على عظمة ذلك المخلوق وما تضمنه من حكم عظيمة ومقاصد جليلة لا ينتبه ولا يلتفت ويغفل عنها الكثير من الناس. فيقسم ربنا جل وعلا لينبه عباده ويذكرهم ويأمرهم بما يدل عليه مقتضى الخطاب من الالتفات إلى ما يجب العمل مع هذا الذي أقسم الله جل وعلا به. وأقسم ربنا جل وعلا بالعصر لما فيه من عمل العاملين وما يكون به حال الناس أجمعين. فالناس أعمالهم في هذا العصر، وهو الزمان، بمرور أيامه ولياليه وشهوره وأعوامه التي يغفل عنها الغافلون، حين يسألون يوم القيامة عما عملوا فيما مضى من أعمارهم، وهم ظنوها لحظة أو لحظات وقد مرت عليهم السنين الطوال، وهم في غفلة عما مضى من عمرهم. فيكون لهم وعليهم حسرة حين لا تنفع الحسرة، ويندمون حين لا ينفع الندم. فيذكر الله جل وعلا عباده أن يقيموا ما أوجب الله جل وعلا عليهم وما أمرهم به تجاه هذا العصر، فإن أعمال العاملين فيه ولهذا أقسم في سور أخرى سبحانه وتعالى بآحاد وأفراد هذا العصر وهو الزمان، فقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى، وقال سبحانه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال سبحانه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فأعمال العاملين عباد الله هي في هذا الزمان بآحاده وأفراده، في الضحى وفي الفجر كما قال سبحانه: والفجر وليال عشر. فأعمال العاملين في هذا الزمان وآحاده وأفراده، ففي الفجر يكون عمل، وفي الضحى يكون عمل، وفي الظهيرة يكون عمل، وهكذا في العصر وفي الليل وفي غير ذلك، فإنها كلها مواضع أعمال العاملين. وهكذا تنتبه وتلتفت إلى قوله جل وعلا: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها بالعمل الصالح وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، وخاب من دنسها بالعمل السيء بما كان منه في هذه الدنيا. وكل ذلك يكون في هذا الزمان وهذا العصر الذي أقسم الله جل وعلا به. فإذا علمت ذلك عباد الله فلتعلم أن هذا الزمان وما فيه من آحاد أفراده هو عمر هذا الإنسان، فعلى المسلم أن يستغله أتم استغلال لأجل أن لا يندم ولا يتحسر، حيث لا ينفع الندم ولا تنفع الحسرة. ولهذا صح عن سلفنا ما يدل على هذا المعنى، فقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام وليالي، فإذا مضت عليك بعض تلك الأيام والليالي ذهب بعضك، فإذا ذهب بعضها ذهب بعضك. فعمرك أخي المسلم ويا أيها الإنسان إنما هو هذه الأيام والليالي، فما مضى عليك من أيام وليالي فهو شيء اقتطع من عمرك، فما بقي فهو ما بقي من أيامك ولياليك حتى يأتي الوقت الذي كتبه الله جل وعلا لك. فإذا علمت ذلك فلتحرص أخي المسلم ويا أيها الإنسان أن تستغل هذا العمر فيما ينفعك في الدنيا والآخرة. وإننا بهذا المقام نذكر أنفسنا وإخواننا كذلك بما جاء في أدلة الكتاب والسنة وما دلت عليه النصوص الشرعية بعموماتها وخصوصها فيما يدل على استغلال هذه الأعمار واستغلال هذه الأوقات. فإن الناس تمر بهم بين الحين والآخر أوقات ينبغي أن تستغل فيما ينتفع بها في الدين والدنيا. وهذه الإجازة الصيفية التي تمر على الناس في كل عام، كم مرت هذه الإجازات على طوائف وأناس شتى، ولكن الناس فيه على فريقين اثنين، فمنهم من استغلها فيما ينتفع به في دينه ودنياه، ومنهم من مرت عليه هدرا وهملا فتكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي نعمتان من نعم الله، ونعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن هاتين النعمتين من النعم التي يغفل عنها الكثير من الناس، فيغبن فيها كما يغبن المشتري في شرائه أو بيعه، فإنه كذلك يغبن بعض الناس بسبب غفلتهم وجهلهم وإعراضهم في هاتين النعمتين العظيمتين الصحة والفراغ. فينبغي لكل مسلم أن يستغل هاتين النعمتين بما ينتفع به في دينه ودنياه، وإلا كانت عليه حسرة في الدنيا وحسرة أعظم كذلك في الدار الآخرة. حين يصل الواصلون إلى ما وصلوا إليه من استغلال أعمارهم وأوقاتهم في شيء ينتفعون به في دين أو دنيا، فيرتقون ويرتفعون ويصلون إلى النتائج والثمار الحسنة في هذه الدنيا أو كذلك في اليوم العظيم يوم القيامة، وأنت عند ذلك وحين ذلك تندم حيث لا ينفع الندم. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كما في حديث أبي برزة وبمعناه في حديث عبد الله بن مسعود وهو عند الترمذي وغيره بإسناد حسن أنه قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وفي لفظ: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، في حديث أبي برزة. وفي حديث عبد الله بن مسعود: حتى يسأل عن خمس، وذكر منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ما صنع به. وفي حديث أبي برزة: عن جسده فيما أبلاه. فانظر أخي المسلم إلى هذه النعم التي تسأل عنها يوم القيامة، وانتبه إلى قوله عليه الصلاة والسلام عن عمره فيما أفناه، ثم أتبع بقوله: وعن شبابه فيما أبلاه. إن دل ذلك على شيء، دل على أن عمر هذا الإنسان من أعظم النعم التي يسأل عنها يوم القيامة، ولا تزول قدماه يوم القيامة، يعني لا يتحرك يمنة ولا يسرة حتى يسأل عن هذه النعم، ومن أعظمها وأولها سؤالا أن تسأل عن عمرك فيما أفنيته. أخي المسلم، فتأمل وليمر بخاطرك وذاكرتك ما مضى من عمرك مرورا سريعا، فلتتأمل بماذا أعمرت هذا العمر فيما مضى من عمرك. هل أعمرته بشيء تفرح أن تلقى به ربك جل وعلا وأنت تقف بين يديه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيقف بين يدي ربه، أو قال: سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. تقف بين يدي الله جل وعلا ويسألك ربك جل وعلا عن عمرك فيما أفنيته. فتذكر وتأمل أخي المسلم فيما مضى من عمرك، في أي شيء مضى هل تجد فيه شيئا تفرح بلقاء ربك جل وعلا به، أو أنك تجد شيئا تفرح أنك جعلته لنفسك ذخرا في هذه الدنيا فضلا عن الدار الآخرة؟ إن أكثر أعمال العاملين لفي بعد عن هذا إلا من رحم الله. وهكذا في حديث عبد الله بن عباس يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر استغلال النعم وأن يستغل هذا العبد المسلم نعم الله عليه، ومن ذلك حياته قبل موته وصحته قبل مرضه وفراغه قبل شغله. فإنك أخي المسلم ينبغي عليك أن تستغل هذه النعم قبل أن تزول عنك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر أمته وهو حريص عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينتفعوا بأعمارهم بما يكون به الخير والذخر لهم في هذه الدنيا والدار الآخرة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق الأمين. أما بعد عباد الله، لقد سمعنا وعلمنا أهمية استغلال الأعمار والأوقات فيما ينتفع به هذا الإنسان في هذه الدنيا والدار الآخرة. فإذا علمنا ذلك فلنعلم أن الأعمال التي ينتفع بها دينا ودنيا كثيرة، وعلى المسلم أن يعتني بالأهم فالأهم. وأول ذلك وأعظمه في دين الله جل وعلا هو تعلم العلم الشرعي الذي به تعبد الله جل وعلا على بصيرة. فإن العلم الشرعي هو الطريق الذي يوصل إلى الله جل وعلا، وهو النور الذي يضيء لك طريقك وسيرك إلى الله سبحانه وتعالى. وبدون هذا العلم فأنت في ظلمات الجهل تتخبط، تأخذك الفتن بشهواتها وشبهاتها يمنة ويسرة، لا تميز بين نافع وضار، وبين طيب وخبيث، وبين حلال وحرام، وبين توحيد وشرك وسنة وبدعة، ولكنك بالعلم النافع تميز بين ذلك كله. ولهذا كان ميراث النبوة هو هذا العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، يهدي به ربنا جل وعلا الناس إليه سبحانه. وأول ذلك علم ما في كتاب الله، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فحث ربنا جل وعلا على ذلك، وحث عليه بقراءته وحفظه وتدبره، فإن في ذلك مما يقرب إليه ويزيد في الإيمان، وكذلك ما ينتفع به المسلم في الدنيا وفي الآخرة. كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فبين ربنا جل وعلا أن أهل الإيمان الحق من صفاتهم أنهم يعتنون بكتاب الله جل وعلا، يقبلون عليه قراءة وحفظا وتدبرا بما يكون به زيادة إيمانهم والتوجه إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير أهل الإيمان جميعا عباد الله هو من تعلم القرآن في نفسه وعلمه غيره. من تعلم القرآن في نفسه وعلمه غيره، فإنك لا تتعلم آية إلا ويرفعك الله جل وعلا بها درجة، حتى تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهكذا كذلك ليستبشر أولياء الأمور بتعلم أبنائهم ودفع أبنائهم لتعلم القرآن ببشارة عظيمة بشر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أن والدا قارئ القرآن يتوجا بتاجين يوم القيامة لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بماذا كسبنا هذا يا ربنا؟ فيقال لهما: بما علمتما ابنكما القرآن. فانظر إلى هذه الفضيلة وهذا الشرف والرفعة بما يكون من تعليم القرآن ولو كان هو لم يتعلمه، فكيف لمن تعلمه وحرص عليه ولو كان هو عليه شاق؟ فإن من بذل الجهد والوسع كتب له من الأجر ولو كان لم يصل ولو كان لم يصل إلى ذلكم العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى: إن أقواما بالمدينة ما سرتم سيرا ولا نزلتم واديا إلا وهم معكم شاركوكم في الأجر ما منعهم إلا العذر، ما منعهم إلا العذر، فكل من بذل الوسع فإنه يكتب له الأجر ولو كان لم يصل إلى النتيجة. وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. وضد ذلك أن من مات وهو يحدث نفسه بالغزو والجهاد فإنه يبلغ منزلة الشهداء ولو مات على فراشه، ولو مات على فراشه بما كان من الصدق الذي عنده. وهكذا كذلك تعلم علم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن ببقائه وحفظه بقاء وحفظ هذا الدين في نفسك أخي المسلم وفي مجتمعك، فإن معيار هذا المسلم هو بتركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعلم الذي ترك، فبه أنت مسلم يا عبد الله. فإن العلم الذي تركه نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه العلوم التي تركها وفيها الأمر والنهي وفيها العمل الصالح، فأنت بها تكون مسلما، وبغيرها ينقص من إسلامك بقدر فقدانك من العلم والعمل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: كذلك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ومعلوم لدى كل عقل سليم صحيح أن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ليس المراد منه أن يأخذ أحدنا مصحفا فيضعه تحت وسادته ويسير معه حيث ذهب ويأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك، ولكن المقصود التمسك بهما بتعلمهما والعمل بما فيهما. فإذا أعرض الناس عنهما ظهر لهم من الشر والضلال بقدر ما يكون من الابتعاد عن هذين الأصلين. فصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وهكذا كذلك ينبغي أن يعلم أن تعلم ذلك له وسائل كثيرة، والحمد لله الذي يسر وأعان بتيسر وسائل العلم المتنوعة الكثيرة، الأشرطة المسموعة، وهكذا كذلك الكتب المقروءة، وهكذا كذلك دور العلم ومواضع العلم والدورات العلمية التي تقام في مراكز أهل السنة تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يشك عاقل أن بث هذا العلم بالمجتمع له من الأثر الصالح الحسن على الفرد وعلى الجماعة، على الفرد وعلى المجتمع، بما يكون له الأثر الحسن في هذا المجتمع في الدنيا فضلا عن الآخرة. فإن استقامة المجتمعات ليست فقط بإقامة السيف والسنان وما يكون من قوة ظهر السلطان، بقدر ما يكون معه وأعظم منه من توجه الناس لمراقبة الرب الرحمن سبحانه وتعالى. فمتى ما كان المجتمع مراقبا لله جل وعلا، مؤمنا به، حريصا على العلم النافع والعمل الصالح، انقطعت من هذا المجتمع الشرور الكثيرة وقلت الجرائم والفواحش والشر، لأن الواحد منهم يراقب الله سبحانه وتعالى فلا يريد أن يفعل سوء حدثته به نفسه الأمارة بالسوء إلا هو يتذكر وعد الله ووعيده بما يحجبه ويحجزه عن تلك المعاصي والذنوب والجرائم. وما من أحد يريد أن يتأخر عن فضيلة وواجب أمر الله به ولا يأمر الله سبحانه إلا بما يصلح العباد في الدين والدنيا، وهو القائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إلا وكان فيما كان من مراقبته لربه ما كان سببا في حثه ودفعه إلى تلك الخير، إلى ذلكم الخير وتلك الفضيلة. وهكذا كذلك عباد الله، إن تنشئة أبناء المسلمين على معاني الفضيلة ومعاني الإيمان له الآثار الحسنة في إصلاح هذا المجتمع من جوانب شتى. فهؤلاء هم في الغد سيكونون الأطباء والمدرسون وهكذا المهندسون وغير ذلك ممن يضع الشيء في موضعه بما علم من مراقبة الله سبحانه وتعالى. بخلاف لو أن الناس أهملوا هذا الجانب كان ذلك سببا لانحراف المجتمع لكثرة الشره والطمع والميل إلى الشهوات، فإن ذلك من عظيم ما أفسد المجتمعات. وهكذا كذلك عباد الله، إن لم يكن في هذا الباب فإن عندنا من أبواب الخير الأخرى الكثيرة ما تستغل به الأعمار وهذه الإجازات من الذهاب إلى الحج أو العمرة، أو كذلك التعاون بأنواع من الأعمال النافعة وكذلك أعمال الخير والبر، أو كذلك أن يستغل هذا الفراغ بأن يعمر في المباح الذي أحله الله فضلا عما قد يكون من غيره الذي فيه أجر الدنيا وأجر الآخرة. فإن المباح الذي ينشغل به من بيع وشراء مع بعض أهله، أو كذلك إعمار في بيته، أو كذلك استغلال للأوقات بغير ذلك من المباح الجائز، من المباح الجائز الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، فإنه أولى وأحرى من العطالة التي تضر بالمجتمع أي ضرر. فإن نشوء شباب ونشوء رجال ونساء تعلموا الفراغ والبطالة والعطل سبب لضياع هذا المجتمع بما يكون من تعودهم على هذه البطالة وهذا العطل. ولا يخفى على عاقل ماذا يكون أثر هذه العطالة والبطالة على أهلنا، خصوصا إذا كان ذلك عند الشباب ذكورا وإناثا. وكما قال القائل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أيما مفسدة، فإن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة النار عند الوقود. فإن الشباب إذا كان عنده من الفراغ وقوة الشهوة والطيش وقلة الدين والوازع إلى الخير والفضيلة نشأ في المجتمع من الشر والفساد ما أفسد الدين والدنيا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يقذف في قلوبنا حب الخير والبر، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.